ويقبض ما وجد من متاعه ويكون فيما لم يجد أسوة الغرماء فذلك له. يقول لا يمنعه ما فرق المبتاع منه أن يأخذ ما وجد بعينه، فإن اقتضى من ثمن المبتاع شيئا، نفترض أنه اشترى 10 نسخ من كتاب، النسخة ب100 هذا 1000، قال خذ 200 مقدم مثلا، خذ 200 مقدم، فلما جاءه بعد الإفلاس كان بعت 5 نسخ، قال خلاص ننزل نسختين ويبقى في ذمتك 300 يكون فيها أسوة الغرماء ويكون فيما لم يجد أسوة الغرماء فذلك له، لأن ما وجده هو ماله بعينه. قال مالك: من اشترى سلعة من السلع، من اشترى سلعة من السلع غزلا صوف أو شعر أو وبر أو غيرها، غزلا أو متاعا أو بقعة من الأرض، ثم أحدث في ذلك المشتري عملا، بنى البقعة دارا أو نسج الغزل ثوبا، ثم أفلس الذي ابتاع ذلك، أفلس نسج الغزل ثوب وبنى البقعة دار، ثم أفلس الذي ابتاع ذلك، فقال رب البقعة: أنا آخذ البقعة وما فيها من البنيان، إن ذلك ليس له. لماذا؟ لأن المتاع ليس بعينه، تغيرت عينه، إن ذلك ليس له، ولكن تقوم البقعة وما فيها مما أصلح المشتري، ثم ينظر كم ثمن البقعة، المؤلف قدرها ب500، وكم ثمن البنيان قدره ب1000 من تلك القيمة، ثم يكونان شريكين في ذلك لصاحب البقعة بقدر حصته، ويكون للغرماء بقدر حصة البنيان. قال مالك: وتفسير ذلك أن تكون قيمة ذلك كله 1500 درهم، فتكون قيمة البقعة 500 درهم ويكون وقيمة البنيان 1000 درهم، فيكون لصاحب البقعة الثلث ويكون لغرماء الثلثان. هذا الظاهر. أحيانا وقد حصل يكون لشخص بقعة أرض في مخطط، ويكون لآخر بقعة، فيشتبه على أحدهما هذه بهذه، فيبني أرض صاحبه خطأ، لما طبق المخطط وجد أن الأرض ليست له بعد أن بناها وشيدها. ماذا نقول؟ هل نقول مثل رأي الإمام مالك تقوم البقعة ويقوم البنيان، أو تقوم البقعة ويحصل تبادل بينه وبين الآخر ببقعته، أو تباع عليه وتشترى منه بقعته؟ أما إذا تعمد وقصد أن يعمر بقعة غيره، أرض غيره، يقول عمر إذا انتهينا من العمار ما هو إن شاء الله مخسرنا، لأن قد تكون هذه البقعة متميزة، ما كونها على شارعين أو شوارعها أفسح أو أقرب إلى المسجد، المقصود أن لها ميزة وهو يرغب في هذه الميزة، فيقول نعمر هذه الأرض ولا نختلف بعدين إن شاء الله. مثل هذا ليس لعرق ظالم من حق، لأنه ظالم غاصب، هذا غاصب. أما بالنسبة إذا خطأ حصل منه ذا خطأ فالصلح. لو قال صاحب الأرض: نقدر أنا مني الأرض وأنت منك العمار، هات فواتيرك كم كلفك العمار، وقيمة الأرض معروفة، ونكون شركاء في هذه العمارة، هل لمن عمرها أن يعترض؟ له أن يعترض؟ ليس له أن يعترض. لكن لو طلب الذي عمرها أن يقدر العمارة وتقدر الأرض ويكون شريك لصاحب الأرض، وصاحب الأرض لا يريد، يلزم ولا ما يلزم؟ لا يلزم، لأنه معتدى عليه. قال مالك: وكذلك الغزل وغيره مما أشبهه إذا دخله هذا ولحق المشتري دين لا وفاء له عنده، وهذا العمل فيه. قال مالك: فأما ما بيع من السلع التي لم يحدث فيها المبتاع شيئا إلا أن تلك السلعة نفقت وارتفع ثمنها، فصاحبها يرغب فيها والغرماء يريدون إمساكها، فإن الغرماء يخيرون بين أن يعطوا ربع السلعة الثمن الذي باعها به ولا ينقصه شيئا، وبين أن يسلموا إليه سلعته. الآن هذه زيادة في ثمن السلعة، هذه السلعة نفقت، ارتفع ثمنه 10 الكتب بدل من 1000 ريال صارت 2000، وله غرماء آخرون قالوا لا نحن أحق بهذه السلعة ندفع لها 1000. إن رضوا أن يدفعوا له قيمة السلعة يقول الإمام مالك فإن الغرماء يخيرون بين أن يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به ولا ينقصوه شيئا، وبين أن يسلموا إليه سلعته، وإن كانت السلعة قد نقص ثمنها فالذي باعها بالخيار. إذا كان الذي باعها صاحب السلعة الأول يريدها ولو نقصت الأمر لا يعدوه، لأنها عين متاعه الذي باعه، فالذي باعها بالخيار إن شاء أن يأخذ السلعة ولا تباعة له في شيء من مال غريمه. يعني 10 نسخ بدل ما اشتراها 1000 صارت تسوى 500. إذا قال البائع أنا أقبل السلعة، أقبل 10 نسخ ب1000، هل يقال لا تغيرت السلعة؟ لا، هو أحق بها من غيره لكن لا تباعة له. ما يقول أنا أخذها ب5 وأطالبكم بالزيادة، ولا تباعة له في شيء ما لغريمه فذلك له، وإن شاء أن يكون غريم من الغرماء يحاص بحقه ولا يأخذ سلعته فذلك له، إن أراد أن يكون أسوة الغرماء. يعني نزلت قيمة السلعة 10 نسخ ب500 وقال أنا لا أريدها عن 1000، إنما تباع ب500 ويأتي نصيبي مثل غيري بالمحاصة فذلك له. وقال مالك في من اشترى جارية أو دابة فولدت عنده، هناك في الأول نماء متصل وهنا نماء منفصل، فهل حكم المنفصل هو حكم المتصل أو يختلف؟ قال مالك في من اشترى جارية أو دابة فولدت عنده ثم أفلس المشتري فإن الجارية أو الدابة ولدها للبائع، إلا أن يرغب الغرماء في ذلك فيعطونه حقا كاملا ويمسكون ذلك. يعني مثل ما تقدم في النماء المتصل، هذا هو المنفصل الأخير، والمتقدم هو المتصل. نعم، هو معسر والله. مسألة اجتهادية ترجع إلى اجتهاد القاضي، إن كان سجنه يكون سببا في التسبب في قضاء ديونه فهو خير له، وإن كان سجنه مجرد أذى له وحرمان له من أولاده وأولاده منه فإن هذا الظلم نظرة إلى ميسرة، هذا الواجب. نعم، وين الحديث الثاني؟ أيما رجل أفلس، على كل حال الرجل معرفة هنا لأنه مقترن بأل، ولأن فيه ما يدل على وصفه في مفهوم معنى الحديث، ما يدل على وصفه، يعني في سياق الحديث ما يدل على وصفه بأنه الرجل البائع. على كل حال الضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بالضرر، وإذا تبين صدق هذا الشخص الذي بنى وأنه أخطأ الصلح هذا مجاله. ما نقول نلزم، إنما تحل بشكل لا يكون فيه ضرر على أحد الأطراف، ولو كان الضرر ما يزال بالضرر. يعني لو تقدرنا أن هذه الأرض 100,000 وعمرها 1,000,000 نقول اهدم، ولو كان الضرر لا يزال بالضرر إلا إذا تبين أنه معتدي، إذا تبين أنه معتدي لا شك أنه يعامل بالأشد. نعم،
صلى الله عليك. باب ما يجوز من السلف. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته ابن من الصدقة، قال أبو رافع رضي الله عنه: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكرة، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا ربا رباعيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. وحدثني مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال: استسلف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيرا منها، فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، هذه خير من دراهم التي أسلفتك. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبة. قال مالك رحمه الله: لا بأس بأن يقبض لا بأس بأن يقبض من أسلف شيئا من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان ممن أسلفه، ذلك أفضل مما أسلفه إذا لم يكن ذلك على شرط منهما أو عادة، فإن كان ذلك على شرط أو وأي أو
وإن
أحسن الله إليك أو وإن أو عادة فذلك مكروه ولا خير فيه. قال: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى جملا رباعيا خيارا مكان بكر استسلفه، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما استسلف دراهم فقضى خيرا منها، فإن كان ذلك على طيب نفس من المستسلف ولم يكن ذلك على شرط ولا وأي ولا عادة كان ذلك حلالا لا بأس به.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من السلف. تقدم الكلام في بيع الحيوان بالحيوان وأن ذلك جائز، والأدلة التي ذكرها الإمام هناك رحمه الله تعالى للطرفين تقدمت مستوفات. لكن إذا اقترض الإنسان من شخص شيئا، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من السلف. والمراد بالسلف هنا السلم ولا القرض؟ القرض. فإذا اقترض شيئا فالأصل أن يرد مثله من الأشياء الربوية، فإن اتفق على الزيادة أو النقص لم يجوز، لأن هذا عين الربا. أما إذا لم يشترط أحدهما على الآخر وكان المقترض حسن القضاء فقضى أفضل مما اقترض، فنصوص الباب تدل على جوازه. ولذا قال: حدثنا يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اقترض عليه الصلاة والسلام، بكرا وهو الفتي من الإبل، فجاءته إبل من الصدقة، قال أبو رافع: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، يعني خير منه، يعني كبير في السن، ومن خيار الإبل يستفاد منه على كافة الوجوه، ليس بصغير، إلا جملا خيارا رباعيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه. وإنما جاز ذلك لأنه من باب حسن القضاء وليس من باب المشارطة، لم يشترط المقترض هذه الزيادة، ولو اشترط لكان من القرض الذي جر نفعا وهو محرم بالإجماع، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. قال: وحدثني مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال: استسلف عبد الله بن عمر، اقترض عبد الله بن عمر من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيرا منها، اشترى منه دراهم ثم قضاه دراهم خيرا منها، يعني في وصفها، قد تكون هذه مغشوشة وقد تكون مكسرة أو في زناتها شيء من النقص، فقضى خيرا منها من غير اشتراط ومن غير مواطأة، لا شك أن هذا من حسن القضاء. فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، هذه خير من دراهمي، يعني خشي أن يدخل عليه شيء من الربا، فقال: هذه خير من دراهمي التي أسلفتك. فقال عبد الله بن عمر: قد علمت، يعني عندي خبر، ما نسيت واقع دراهمك وهذه الدراهم. قال عبد الله بن عمر: قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبة. قال مالك: نعم، لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه، فإذا كانت النفس طيبة فالأمر لا يعدوه. ولا يعني أنه كل عقد تطيب به النفوس أنه يكفي لتحليله، لا، الرضا لا بد منه لصحة البيع، لكن الرضا وحده لا يكفي ما لم تقترن به الشروط الأخرى. قال مالك: لا بأس بأن يقبض من أسلف شيئا من الذهب، أو من أسلف، لا بأس بأن يقبض من أسلف شيئا من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان، أي شيء كان، سواء كان ربويا أو غير ربوي، ممن أسلفه أفضل مما أسلفه إذا لم يكن ذلك على شرط منهما. أما إذا كان على شرط فهو القرض الذي يجر نفعا، على شرط منهما أو عادة، يعني جرت عادة هذا الشخص أنه كلما اقترض زاد، فعرفه الناس بذلك فصاروا يقرضونه من أجل الزيادة التي تعرفوا عليها، مثل هذا العرف، مثل النطق، مثل المنطوق به، مثل المشروط نطقا، لأن هذا شرط عرفي فكأنه منطوق به، والشرط العرفي معتبر، والمقاصد إذا ظهرت وجرت بها العادة صارت كالملفوظ بها والمشترط في النطق. يعني لو أن شخصا قال لرجل إن زوجتك قد زنت، فقال هي طالق، قال هي طالق، ثم بعد ذلك تبين أن هذا المخبر كاذب، لا يقع الطلاق، لأن هذا كالمشترط في الطلاق، كأنه قال إن كان الأمر كما ذكرت فهي طالق، فلم يكن الأمر على ما ذكر فهي تصد بطالق. وهنا إذا جرت العادة وتعارفوا واشتهر هذا الشخص بأنه يقضي أكثر مما أخذ في القرض وصار يقرض من أجل هذه الزيادة، فهذا مثل المشترط اللفظي. إذا لم يكن ذلك على شرط منهما أو عادة، فإن كان ذلك على شرط أو وعي، يعني وعد، قال أقرضني وزيدك، يعني ما كتبوا في العقد أنه يقرضه 100 ويزيده 10، إنما مجرد وعد، قال أقرضني وأرضيك، قد يقولها بعض الناس أقرضني وأرضيك، فإذا كان لا يقرضه إلا من أجل هذه المواعدة فإنه لا يجوز، لأن هذا القرض قد جرى نفعا. فإذا كان ذلك على شرط أو وعي أو عادة فذلك مكروه ولا خير فيه، لكنه المراد بالكراهة هنا التحريم. قال وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستدل بالحديث رحمه الله قضى جملا رباعيا خيارا مكان بكر استسلفه، مكان بكر استسلفه، وأن عبد الله بن عمر استسلف دراهم فقضى خيرا منها، استدل بالحديث المرفوع واستدل بالأثر على عادته رحمه الله ليبين أن المرفوع محكم غير منسوخ. فقضى خيرا منها فإن كان ذلك على طيب نفس من المستسلف ولم يكن ذلك على شرط ولا وأي ولا عادة كان ذلك حلالا لا بأس به. نعم، إذا كان لديه مال لا أثر له في الدين، يعني شخص مطلوب 100,000 ويستطيع أن يحج بألف، ولو ذهب بهذا الألف إلى الغارم إلى الدائن ما قبله، مثل هذا لا يؤثر في حجه. لا، مثل هذا لا يلزمه الحج ولا يحج، لأنه لا أسلم من المنة. نعم.
باب ما لا يجوز من السلف. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في رجل أسلف رجلا طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر، فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال فأين الحمل، يعني حملانه. وحدثني مالك أنه بلغه أن رجلا أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال يا أبا عبد الرحمن إني أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه أفضل مما أسلفته، فقال عبد الله بن عمر فذلك الربا، قال فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن، فقال عبد الله السلف على 3 وجوه: سلف تسلفه تريد به وجه الله فلك وجه الله، وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب
فلك وجه صاحبك،
صلى الله عليك ساقط عندنا، وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك، وجه صاحبك فذا فلك وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب فذلك الربا. فقال فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن، قال أرى أن تشق الصحيفة، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته، وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته أجرت، وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك، ولك أجر ما أنظرته. وحدثني مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه. وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه، وإن كانت قبضة من علف فهو ربا. قال مالك رحمه الله الأمر المجتمع عليه عندنا أن من استسلف شيئا من الحيوان بصفة وتحلية معلومة فإنه لا بأس بذلك وعليها يرد مثله، إلا ما كان من الولائد فإنه يخاف في ذلك الذريعة إلى إحلال ما لا يحل فلا يصلح، وتفسير ما كره من ذلك أن يستسلف الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له ثم يردها إلى صاحبها بعينها، فذلك لا يصلح ولا يحل. ولم يزل أهل العلم ينهون عنه ولا يرخصون فيه لأحد.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعدما ذكر ما يجوز من السلف، ذكر أردف ذلك بما لا يجوز من السلف، وما تضمن شرطا ينتفع به المقرض سواء كان في زيادة قدر ما اقترضه عند الوفاء أو في وصفه أو أي شيء يستفيد منه هذا المقرض. يقول: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغ أن عمر بن الخطاب قال في رجل أسلف رجلا طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر، يستفيد ولا ما يستفيد؟ يستفيد حملانه، بدل ما يؤجر عليه يحمل إلى البلد الذي اشترط الوفاء به سقطت عنه هذه الأجرة فهو مستفيد. على أن يعطيه إياه في بلد آخر فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال: فأين الحمل؟ يعني حملان، يعني الأجرة، يعني الأجرة. لو قال: أقرضتك 100 صاع من التمر هنا بالرياض على أن تسلمني إياها في رمضان بمكة، أين الحملان؟ والآن استفاد. لكن لو قال أنها تحمل إلى مكة ب100 ريال، هذه 100 ريال مقدمة مع القرض، أيضا ما زال المسألة فيها خدمة، وهو أنه يذهب ويحضر سيارة ويحضر ما تحمل عليه، فأيضا مثل هذا لا يسوغ. في آخر كتاب القرض من الزاد وشرحه وحاشيته قال في عبارة: ما لم تكن القيمة في بلد القرض أنقص. نعم، استدرك الشارح وقال: الصواب ما لم تكن أكثر. ثم المحشي استدرك على الشارح في مسألة في غاية الدقة والغموض، فنريد من الأخوان أن يراجعوها ويحرروا هذه المسألة ويتأنوا في فهمها، لأنها ما تفهم بسرعة، يعني هي موجودة في الزاد وشرحها الروض والحاشية. الزاد انتقده الشارح والمحشي انتقد الشارح، هو يتعلق بهذا: اشترط أن يسدد القرض في بلد آخر، فإذا كانت القيمة في بلد القرض أنقص أو في البلد القرض أكثر، أيهما أولى بالقبول؟ ننظر في المسألة يوم الاثنين إن شاء الله تعالى. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه أفضل مما أسلفت، اشترطت عليه أفضل مما أسلفت. وقال عبد الله بن عمر: فذلك الربا، لأنه قرض جرى نفعا. قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله: السلف على 3 وجوه، قلت: تريد وجه الله فلك الأجر والثواب من الله جل وعلا، وإن تريد كنت تريد وجه صاحبك، يعني تبذل معروف في شخص لا تنوي به التقرب إلى الله جل وعلا، فلك ما أردت من صاحبك، وإن كنت تريد غير ذلك، ولذلك قال: خبيثا بطيب، فذلك الربا. قال عبد الله: السلف على 3 وجوه: سلف تسلفه وتريد به وجه الله فلك وجه الله، وإنما لكل امرئ ما نوى، وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب، تأخذ خبيث بطيب فذلك الربا، تأخذ أفضل مما دفعت، تشترط ذلك، لأنه قال في السؤال: واشترطت عليه أفضل مما أسلفت، هذا هو الربا. قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أرى أن تشق الصحيفة، الوثيقة التي كتب بها هذا القرض مزقها، لأنك لو تركتها ثم جاء وقت السداد تكون نسيت، أو يرثها عنك من يطالب الغريم بالأفضل، فتكون التبعة عليك أنت الذي أبرمت العقد. فيقول: أرى أن تشق الصحيفة. طيب، احتمال أن ينكر المقترض إذا شقت الصحيفة، إنكار المقترض أسهل من أن يقع في الربا، أسهل من أن يقع في الربا. ولذا يقول بعض المتساهلين في الفتاوى يقول تعامل بالربا وسدد ديونك. أنا أقول لا يسدد الديون وتبقى مدين إلى أن يموت أو يموت وهو مدين أفضل من أن أكل الربا، صلى الله السلامة والعافية. أرى أن تشق الصحيفة، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته، وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته أجرته دون وقبلت أجرت لأنه من حسن الاقتضاء، وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر، لأن الشرط الذي اشترطته عليه ألغيته بقطع الصحيفة، لكن لا بد أن يكون الطرف الثاني على علم بذلك، على علم بذلك لئلا يستصحب الشرط السابق. ولك أجر ما أنظرته، يعني ما أخرت عليه الطلب. قال وحدثني مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يقول من أسلف سلف فلا يشترط إلا قضاءه، لأنه لو اشترط قدرا زائدا على ذلك لكان من القرض الذي جر نفعه. قال وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه، مثل كلام ابن عمر، وإن كانت قبضة من علف فهو ربا، يعني ولو كان شيئا يسيرا، والربا لا يتسامح في شيء منه قل أو كثر. ولذا يخطئ من يقول أنه يتجاوز عن يسيره كيسير النجاسة. أولا، من قال أن النجاسة المغلظة؟ هذا الربا من أشد أنواع المحرمات فهو مغلظ، فالمغلظ من قال أنه يتجاوز عن يسيره؟ يعني أليس عند الحنابلة والشافعية أن ما لا يدركه الطرف من النجاسة لا يعفى عنه؟ ما لا يدركه الطرف كيف يعفى عن يسيره؟ فقياس مع الفارق ولا وجه له في هذا الباب. وإن كان قبضة من علف وربا، قال مالك الأمر مجتمع عليه عندنا أن من استسلف شيئا من الحيوان بصفة وتحلية معلومة فإنه لا بأس بذلك، يعني عليه أن يصف ما أقرضه وصفا دقيقا ليأخذ مثله، فإنه لا بأس بذلك وعليه أن يرد مثله، إلا ما كان من الولائد فإنه يخاف في ذلك الذريعة إلى إحلال ما لا يحل. يعني اقترض جارية، نعم، كيف؟ لا، الذريعة إلى إحلال ما لا يحل، كيف يقترض وليده ويشترط رد مثلها؟ لأن القرض ليس ببيع، فلا تكون ملك يمين بمجرد القرض، نعم، فلا يصلح. وتفسير ما كره من ذلك أن يستسلف الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له ثم يردها إلى صاحبها بعينه، لأن الأصل في القرض أن ترد العين، وهو في القرض ما ملك اليمين، ما ملك هذه الجارية ملك يمين، فلا يجوز له أن يطأها، فذلك لا يصلح ولا يحل، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه ولا يرخصون فيه لأحد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض. وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. قال مالك: وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض، أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن البائع إلى السائم، وجعل يشترط وزن الذهب ويتبرأ من العيوب وما أشبه ذلك مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم، فهذا الذي نهى عنه والله أعلم. قال مالك رحمه الله تعالى: لا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد. قال: ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها أخذت بشبه الباطل من الثمن، ودخل على الباعة في سلعهم المكروه ولم يزل الأمر عندنا على هذا. قال مالك: عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. قال مالك: والنجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة. المراد بهذه الترجمة السوم على السوم والبيع على بيع، السوم على سوم أخيه والبيع على بيع أخيه. فالمساومة هنا مفاعلة تقع من طرفين، والمبايعة كذلك، وليس المراد بها المساومة بين صاحب السلعة ومن يريد شراءها، ولا المبايعة بين صاحب السلعة ودافع الثمن الذي هو المشتري، وإنما المراد بذلك سوم على سوم لا علاقة لصاحب السلعة فيه، وإنما الأمر دائر بين اثنين غير صاحب السلعة، سائم وسائم، ومشتري ومشتري، أو بائع وبائع. هذه الأطراف المعنية بهذا السوم على السوم، وفسر الإمام مالك ذلك بقوله: هو أن يركن البائع إلى من يسوم السلعة فيركن إليه ويوافقه على الثمن المبذول، لكن لم يتم الإجابة والقبول، يعني يركن إليه ويغلب على الظن أن الصفقة تؤول إلى الانعقاد. وأما البيع على البيع فسره مالك رحمه الله بالسوم على السوم، لكن المراد به البيع على البيع أن يتم البيع وينتهي العقد، ثم يقال للبائع أو يقال للمشتري: أنا عندي سلعة أفضل من هذه بأرخص من الثمن. هذا بعد تمام العقد ولزوم البيع من حيث المحاكمة والمقاصة لا أثر له في العقد. بإمكان البائع الأول أن يقول: أنا بعت ولا أقيلك. لكن النهي هنا لما يترتب على مثل هذا التصرف من التشاحن بين المسلمين والبغضة بينهم وإثارة الحزازات والضغائن، وأيضا لما يتعرض له البائع الأول من الضغوط من قبل المشتري، توجع المشتري: أنا وجدت سلعة أفضل من هذه وأرخص من هذه. لا شك أن هذا له أثر على البائع الأول. قل مثل هذا في الشراء، لو أن شخصا اشترى سلعة بقيمة معلومة بمئة ريال، ثم ذهب شخص إلى البائع فقال: أنا أشتري منك هذه السلعة بمئة وخمسين، فيذهب البائع يتوجع عند المشتري، وإلا فالصفقة قد تمت. يعني له أن يصر على رأيه ولا يدرك شيء، لا البائع ولا المشتري، لأن البيع عقد لازم إذا انتهى الخيار. لكن الإشكال فيما يثور بين الطرفين من الأحقاد والضغائن وما يشبه ذلك، وهذا موجود، يعني الأثر هذا موجود إضافة إلى ما يتعرض له الطرف الأول سواء كان البائع أو المشتري. في الصورة الأولى البائع وفي الثانية المشتري، تعرض للضغوط وتحسر من الطرف الثاني، لا شك أن هذا له أثر في نفس الطرف الآخر. يقول رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا وأصح الأسانيد عند الإمام البخاري، أصح الأسانيد عند البخاري، مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض. في الحديث الثاني حديث أبي هريرة: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. بما فسر الإمام مالك هذا الكلام؟ قال: قال مالك: وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم لا يبع بعضكم على بيع بعض، إنما هو أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه، لأنه في صورة البيع على البيع، البيع إذا استوفى شروطه وأركانه وتم إجابه وقبوله عند الإمام مالك لا يدخل في هذا. لماذا؟ لأن الصفقة لازمة والعقد لازم، وليس له الرجوع، ليس لأحدهما الرجوع على الآخر. فإذا باع على البيع الذي قد لازم لا أثر لبيعه على بيعه، لأنه يأتي إلى البائع الأول ويريد الإقالة يقول لا والله تم البيع ولا عندي لك شيء. فالإمام مالك يرى أن مثل هذه الصورة لا تدخل، ولذا فسر البيع على البيع أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه. وهذا التفسير لا شك أنه راجح ولا مرجوح؟ راجح ولا مرجوح؟ مرجوح. لماذا؟ وجاء النهي عن السوم على السوم، وجاء النهي عن السوم على السوم، فدل على أن النهي عن البيع على البيع غير النهي عن السوم على السوم. إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن البائع إلى السائم، إذا ركن البائع إلى السائم وجعل يشترط وزن الذهب، يعني خلاص تمت الصفقة إلا شيء يسير، يعني من متعلقاتها لا في أصلها، يشترط وزن الذهب، يكون من الوزن الوافي، ويتبرأ من العيوب ما أشبه ذلك، يعني المشتري يستفصل من البائع، يعني تمت الصفقة اللهم إلا ما يتبع ذلك من البراءة من العيوب، سواء كانت من قبل البائع أو من المشتري، مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم، يعني ركن إليه، فهذا الذي نهى عنه والله أعلم. نعم، لا هو معروف من صريح قوله، تقدم لنا في باب الخيار، لا معروف من صريح لفظه أنه ليس عليه عملهم بالمدينة، ما تقدم. أما بعد العقد فهذا داخل في الحديث، وما قبله شخص يريد أن يستأجر سيارة فقال له آخر من المحسنين أنا عندي سيارة بدون أجار، هذا إحسان. الإشكال فيما إذا ركنوا وكتبوا العقد أو اتفقوا على البيع أو على الإجارة، ويظهر هذا الآن بعد توثيقة العقود بالكتابة، يعني تم الإجابة والقبول وقبل الكتابة قال له شخص أنا عندي لك سيارة أفضل من هذه أو بأرخص أو ما أشبه ذلك. تظهر الصورة هنا، لأنهم الآن الكتابة من باب الزيادة في التوثيقة، وأما العقد ولزومه فقد تم بالإجابة والقبول مع التفرق بعد انتهاء مدة الخيار، تمت ولو لم يكتب. فيأتي يقول ما دام ما سجلت ولا كتبت أنا عندي لك سيارة أفضل منها، تظهر الصورة هنا. ومثل هذا في السوم لا يقول لدي، إذا أراد أن ينصح يقول السعر مرتفع، مع أنه جاء ما يدل على الأمر بترك ذلك، دعوا الناس يرزقوا الله بعضهم من بعض. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يبع بعضكم على بيع بعض. ليس المراد بهذا أن تتم الصفقة الأولى ثم يأتي آخر ويقول عندي مثل هذه السلعة أو أفضل من هذه السلعة أو أنفع لك من هذه السلعة، اشترها مني بنفس السعر من غير أن يتعرض للعقد الأول، يعني اشتر سلعتين بدل ما هي بواحدة، عندك تحتاج إلى سيارة اشتر سيارتين، أو يقول له مثلا تشتري سيارة صغيرة تنقل رجلك إلى الدوام، لا مانع أن تشتري كبيرة للأسرة وعندي سيارة، فيمدح له. لا، هذا بيع بعقد مستقل لا علاقة له بالبيع الأول، فلا يدخل في النهي. لا يبع بعضكم على أن لا هذه ناهية، لا ناهية، فالبيع على بيع البعض حرام لأنه هو مقتضى النهي، لكن هل العقد صحيح أو باطل؟ نعم، لأن النهي عائد إلى أمر خارج عن ما يتعلق بالعقد، فالعقد صحيح عندهم. منهم من يرى أنه باطل لأن النهي عن ذات الصفقة، عن ذات الصفقة الثانية. قال: وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة لا يبيع بعضكم
ما يتغير، لأن النفي يراد به النهي وهو أبلغ حينئذ. وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان البيع. لا تلقوا، أصلها لا تتلقوا، لا تلقوا الركبان للبيع، بهذا القيد أن يكون التلقي للبيع. فالراكب الذي يرد إلى البلد وهو جاهل بالأسعار، أسعار البلد، ما يتلقى من أجل أن يضيق على أهل البلد، فيترك هذا الراكب الجالب الوافد اللي يرتزق منه الناس. والمسألة سببها أن الراكب لن يخسر على أي حال من الأحوال، لأن الراكب، تصورنا الآن أن الوضع الآن متحد مع ما تقدم، الآن الذي يجلب في الغالب أنه مشتري من صناعة غيره، لكن في السابق هذا الجالب يجلب إبل من رعايته هو، ويجلب طعام من زراعته هو، ويجلب السمن والأقط وغيرها مما لا يتضرر ببيعه إذا باعه بنازل، فيستفيد عموم الناس من هذا النازل وهو لا يتضرر. ولذا نهي عن التلقي لئلا تحصل المشادة في السعر بحيث لا يستفيد عموم الناس. قد يقول قائل أن المتلقي يلاحظ مصلحة هذا الراكب، يلاحظ مصلحة هذا الراكب لئلا يغبن في بيعه، لكنه بهذه المراعاة أهدر مصلحة الجماعة، ولا شك أن الجماعة أولى بالمراعاة من الواحد، لا سيما إذا لم يتضرر، فهو على كل حال كسبان، لأن الأقد من صنيعه والسمن من عمله وهكذا. لكن لو جاء شخص بسلعة خسر عليها خسائر طائلة واشتراها بحر ماله، ثم بعد ذلك دخل إلى البلد انباعها بنفسه، غبن. فهل من باب النصيحة أن يخبر بالثمن أو يتلقى لتباع له من قبل من له خبرة بالأسعار بحيث لا يتضرر هو ولا يتضرر غيره؟ النهي عام، النهي عام، وإذا باع غبن في بيعه صار له خيار الغبن فيما بعد ذلك إذا علم. فالتلقي ممنوع على كل حال. لا تلقوا الركبان، طيب المشاة يتلقون ولا ما يتلقون؟ الحكم واحد، الحكم واحد، والتنصيص على الركبان لأن غالب من يجلب السلع يكون راكبا، فالحديث خرج مخرج الغالب. لا تلقوا الركبان للبيع، لكن لو تلقاهم شخص ليدلهم السوق يتوقع أنهم يضيعون بينها السكك والأسواق ولا يصلون إلى السوق إلا بعد أن ينتهي وقت العرض، فقال أنا أدلكم، مثل صاحب ليموزين أو تاكسي يقف على مشارف البلد لمن أراد أن يدخل يوصله على طول مباشرة للأسواق حيث لا يضيع عليه الوقت ويفوت وقت العرض. هذا يدخل في النهي ولا ما يدخل؟ ما يدخل، لأن هذا ليس للبيع وإنما هو للدلالة. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، هذا تقدم في الحديث السابق، ولا تناجشوا، تناجشوا هذه مفاعلة، النجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءه، يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءه لنفع البائع أو للإضرار بالمشتري، لنفع البائع أو للإضرار بالمشتري. إذا حصل مثل هذا، مثل هذه الأمور التي نهي عنها، تلقي الركبان، شخص تلقى الركبان واشترى منهم قبل أن ينزلوا إلى السوق، البيع صحيح ولا ليس بصحيح؟ البيع صحيح مع ثبوت الخيار لصاحب السلعة، مع ثبوت الخيار لصاحب السلعة. ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا. إذا حصل النجش، سيارة حرج عليها كم نقول؟ قال 10,000، قال الثاني 11,000، 12,000، 13,000، 20,000، وهي ما تستحق إلا 15,000، واللي سام 19 بيوهق بيغرر الذي معه، فقال 20 قال نصيبك. لكن لو قفت على صاحب اللي قبله 19 يبيع عليه ولا ما يبيع؟ ما يبيع عليه، لأنه يعرف أنه ليس بمشتري وإنما يريد الزيادة في الثمن ليغرر بالآخرين. نعم. هذا شر، هذا شر من نجش، هذا نجش وزيادة. لكن لو وقفت عليه يشري، لا على هذا أبشع الصور، هذا من أبشع الصور. الآن لو زاد صاحبها يزيد في قيمتها، صاحبها اللي حرج على السيارة وقال واحد من 10,000 قال أنا لي 11,000 ليوهم أنها ليست له وهي تستحق 20، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، هو ليس بنجش لكنه كذب وتغرير بالآخرين، لا يجوز على كل حال. ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد، ولا يبع حاضر لباد، الأصل أن يترك البادي يبيع لنفسه ليحصل من غفلته مصلحة ومنفعة للآخرين. ومثل ما قلنا سابقا أن البادي لا يتضرر لأنه جاء بالأقط وقد صنعه هو وامرأته.
من فضلك اقلب الشريط.